بعد ذلك قلنا أنه مفاد هذه الرواية ومدلولها يمكن أن يكون ناظرا إلى قاعدة كلية خطيرة كلية لم يكن غفل عنها عن عمومها على الأقل أو عن كونها قاعدة عامة فهار بينما يمكن بالتجميع بين هذه الرواية وروايات في أبواب أخرى وبعض الروايات العامة التي تشير إلى أصل تلك القاعدة وقد غفل عنها الأصحاب فها جعلوها مثلا ضمن النبويات ومن الأمور أخرى يمكن أن نستخلص من مجموع هذه الروايات قاعدة كلية هذه القاعدة هي قاعدة في باب المعاملات صار بشكل عام قاعدة أساسية نحن ابتداء أن نذكر الموارد التي ورد فيها روايات ونذكر الروايات التي وردت التي لا بد من تجميعها وضمها إلى هذه الروايات لكي يرى ما يستنتج منها من تلك القاعدة. هناك جملة من الروايات الصحيحة المعتبرة سندان نصنفها إلى طائفة. طائفة الروايات التي ابتداء أشارت إلى تلك القاعدة بكليتها وهي الروايات التي وردت عن البيت عليه السلام وهم ينقلون نهيا مناهي النبي ونهيا من نواهي النبي ومناهي النبي صلى الله عليه وسلم وضمن هذه المناهي يوجد هذه الفقرة في رواية سليمان بن صالح من هذه الطائفة الأولى رواية سليمان بن صالح عن عبد الله عليه السلام نقل أن النبي نهى عن كذا وكذا ونهى عن ربح ما لم يؤمن نهى عن بيعين في البيع أي عن يبيع الإنسان بنقد بسعرين وبنسيئة بسعر آخر ونهى عن بيع مثلا ما ليس عندك ونهى عن ربح ما لم يؤمن هذا من جملة المناهي الذي ينقله سليمان بن صالح نبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله ونقله الصدوق أيضا بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام أيضا في ضمن مناهي النبي إلا أن الطريق الأول معتبر سليمان بن صالح يمكن يكون منصرفا إلى سليمان بن صالح الجصاص وهو ثقة أصحاب الصادق عليه السلام الطريق الثاني شعيب بن واقد فيه كلام لم يثبت توثيقه ويوجد طريق ثالث أوضح من هذين الطريقين وهي رواية معتبرة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من أصحابه واليا فقال له إني بعثتك إلى أهل الله يعني أهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع أي قيمتين في بيع نقد كذا نسيئة كذا. يوجد في رواياتنا وفي الفتاوى أيضا لا بد من تعيين أحدهما، أما الترديد خذها نسيئة بكذا ونقدا بكذا أيضا لا يصح. عن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن. هذه طائفة وهي الطائفة الأولى التي تدل على هذه الفقرة في ضمن المناهي الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ربح ما لم يضمن منهي عنه، والنهي هنا الإرشاد إلى البطلان وعدم الاستحقاق. فكل من كان له مال رأس مال إذا أراد أن يربح برأس ماله مع بمعاملة مع الآخر من دون أن يتحمل الخسارة بل يكون رأس ماله مضمونا على الآخر في تلك المعاملة هذا ربح ما لم يضمن، لا يستحق هذا الربح. هذا مفهوم ربح ما لم يضمن في نفسه وبقرينة الطوائف الأخرى التي سوف تأتي. هذه طائفة. طائفة ثانية الروايات التي ورد في من يريد أن يشتري شيئا يأمر شخصا أن يشتري له شيئا من السوق بنقد وليس له مال، يريد أن هذا يشتريه له بماله ثم هو يزيده عليه نسيئة ونظرة بأكثر بمعاملة واحدة وصفقة واحدة بحيث بمجرد أن يشتري يقع له، يقع لهذا الشخص الذي يريد هذا المتاع. وهذا العمل الذي يصنعه حينئذ من يحتاج إلى مال وليس له مال يريد أن يستدين، يستدين بلا زيادة لا يقبل أصحاب الناس الذين إلا من له الدرجة الإيمانية الذي يقرض القرض الحسن يريدون ربحا لا محال أهل السوء. فماذا يصنع؟ يحوله إلى بيع، قل اشتر لي هذا من السوق بورقك ونقدك وأعطيك أزيدك عليه نظرة ونسيئة، مثلا اشتري بعشرة دنانير وأعطيك 12 دينارا، فيذهب يشتري له من السوق ويعطيه وتكون ذمته مشغولة له إلى مثلا 6 أشهر أو إلى كذا أجل معين ب12 دينار، فيربح ذاك صاحب النقد دينارين مثلا في 10 دنانير. هذا ورد فيه نهي، بل ورد فيه أنه لو اشترى له وقع له ولم يكن له عليه نظرة ونسيئة إلا ما دفع وهو 10 دراهم. هذه الطائفة الثانية فيها روايتان كلتاهما موثقة محمد بن قيس. الرواية الطائفة الأولى موجودة في الصفحة 382 من المجلد الثاني من مسائل الشيعة، والرواية سليمان بن صالح وما نقله الصدوق عن حسين بن زيد يوجد أيضا في أبواب أخرى بس هنا ثلاثتها مجتمعة في صفحة 382 من المجلد الثاني عشر من الوسائل. هذه الطائفة الثانية تحتها روايتان كلتاهما لمحمد بن قيس عن أبي جعفر في صفحة 368 من المجلد الثاني عشر في أحكام العقود. في موثقة الأولى منهما من هذه الطائفة الثانية موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في رجل أمر أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد في نسخة بورقه أو بورقه ويزيدونه فوق ذلك نظرة. اشتروا، كان يريد بعير ولم يكن له مال نقدي، أراد نسيئتان. جاء إلى شخص لهن قال اشتر لي هذا البعير نقدا ونزيدك على ثمنه، نأخذه منك بزيادة لكن نظرتان ونسيئتان. فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم، بعض أولئك النفر الذين أرادوا البعير هم أرسلوه معه لكي بمجرد أن يشتريه أخذه بعلا يشتريه لهم. فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرتان. منع الإمام قضاء نقل قضاء أمير المؤمنين الإمام الصادق الإمام الباقر سلام الله عليه ينقل قضاء الصادق قضاء أمير المؤمنين قال قضاء أمير المؤمنين في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرتان. فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم، منع ذاك الذي ابتاع البعير لهم بالنقد بنقده أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرتان، نسيئة لا يمكن أن يأخذ إلا ما دفع. والرواية الثانية عن أبي جعفر عليه السلام أيضا قال منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة، يقول أحدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة، يجعلون صفقتهم واحدة يعني بيعا واحدا، لا أنهم يبيعون يشتري ثم يأتي ويبيع له بيعا ثانيا، هذا معناه أنه صارت معاملة معاملتين وصفقتين، الصفقة يعني معاملة عقد. إذا كان بصفقة واحدة، وهذا قرينا على أن هناك أيضا النظر إلى الصفقة الواحدة خصوصا مع إرسال بعضهم معه ليأخذه، لا يوجد بعد بيع آخر، يعتبر أن البيع انتهى بنفس الشراء يقع لهم وهذا يستلم. فكلتا الروايتين ناظرتين إلى مسألة واحدة وهي هذه الثانية، أوضح في شرح المقصود أنه إذا أراد شخص شيئا ولم يكن له مال أراده نسيئة، فوجد شخصا كان له نقد يريد ربحا على نقده، بدل أن يستقرض منه ويعطي ربا فيكون حراما، هكذا يصنع، يقول اشتر لي هذا بنقدك وأزيدك عليه نظرتان، يجعلون صفقتهم واحدة. قال فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرتان. قال ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. هذا الذيل هم يوضح بعد أكثر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فلا يجوز له أن يعطي أن يأخذ من أولئك الذين باعهم نظرة أكثر مما نقد. أما إذا كان هناك معاملتين مستقلتين وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه، أول يشتري من السوق ويجب له البيع ثم يأتي ويتعامل مع صاحبه نظرة ونسيئة، فليبع بعد ما شاء في أي مقدار أكثر مما اشترى يستطيع أن يبيع. ما هو الفرق بين الحالتين، أن تكون المعاملة صفقة واحدة وأن تكون صفقتين ومعاملتين وبيعين مستقلين أحدهما عن الآخر؟ الفرق أنه حينما تكون الصفقة والعقد عقدا واحدا يقع بمجرد شرائه بالنقد للمال للمشتري النسيئتي، حينئذ صاحب النقد لا يضمن، لا يكون ضامنا، بمعنى لا تكون خسارة المال، فإن الضمان بمعنى خسارة المال، لا تكون خسارة المال من كيسه، لأنه قبل أن يشتري من السوق بالنقد فخسارته على ذاك المالك الأول بعير أو لهذا المتاع. حينما يوقع الصفقة والمعاملة والبيع بمجرد أن يقع، أن الصفقة واحدة لا صفقتين، معاملة واحدة لا معاملتين، والأول ملزم به بمجرد الشراء، لو هلك أو تلف أو عطب كان من مال من؟ من كيس من؟ من كيس ذاك المشتري الذي اشتراه نسيئة بأكثر. فهذا صاحب النقد لا يضمن في هذا الوسط، يدفع نقدا ويربح، يدفع نقدا بعشرة دنانير مثلا ويربح دينارين بلا أن يكون في أي مرحلة من مراحل هذه المعاملة ضامنا مراحل حصول الربح ضامنا، بخلاف ما إذا اشتراه لنفسه أولا ثم ذهب وباعه نسيئة، فإنه بين الشراء لنفسه وبين أن يبيع لو تلف هذا المال، فمن كيس من يكون؟ من كيس هذا الإنسان الذي كان صاحب النقد. فبحسب الحقيقة هذه الروايات تطبق وتشرح موردا من موارد الربح ما لم يضمن، وأنه إذا كان هنالك الحالة بشكل بحيث المعاملة صاحب النقد صاحب رأس المال لا يكون ضامنا حين إنشاء المعاملة المربحة له، يكون ماله رأس ماله وبل وأيضا ربحه مضمونا، بحيث ما يملكه بالمبادلة لا يقع الخسارة عليه، لا تقع من كيسه أصلا، لأنه قبل البيع لا يوجد أصلا بيع، ذاك المال باق على ملك مالكه، خسارة في على مالكه، بمجرد تحقق المعاملة المربحة له يكون هذا الربح حاصلا له من دون أن يكون في زمان حصول الربح هو ضامن لخسارة المال. هذا هو روح الربح الربوي، فإن في باب الربح الربوي، الربح الربوي هو هكذا أمره، أنه في باب الدين، أن الذي يقرض ماله ويريد ربحا هذا الربح ربحه لم يضمن صاحب الذي يربح هذا الربح، لا يضمن شيئا من رأس المال، لأن ماله مضمون بالقرض بالإقراض، ماله مضمون على المقترض، مهما تلف المال كان من كيس المقترض لا من كيس المقرض، والربح مضمون والرأس المال مضمون. هذا هو روح الربا، ربح ما لا لم يضمن هو حقيقة الربا القرضي في الواقع. هذا الربا القرضي في القرض واضح، والروايات والآيات تصرح تندد بمن يفعله، لكن المرابون يستطيعون أن يحولون القرض إلى بيع. إذن وردت هذه الروايات لتبين أن هذا أيضا ربح ما لم يضمن في لو غير إلى البيع، وكان واقعه فيه نفس الحالة، وهو أن يكون صاحب رأس المال من دون أن يكون تكون الخسارة عليه في أي لحظة، لا تكون الخسارة عليه من لحظات هذه المعاملة، بينما لأن رأس ماله مضمون والخسارة على غيره، لكن يكون الربح له ثابتا. هذا ربا روحا وملاكا، وإن لم يكن إقراضا أو لم يشمله مثلا لحظ الربا والزيادة، لكن يشمله ملاك الربا وهو ربح ما لم يضمن. فدلت تلك الروايات المطلقة والمناهي على أن ربح ما لم يضمن هو المحرم وهو المنهي عنه، ولو كان بشكل آخر غير الربا القرضي. وهذه الروايات تبينه في هذه الموارد، فمن جملة الموارد هذا المورد، مورد الطائفة الثانية من الروايات، وهي ما أن إذا جعل شخص حول البيع بهذا الترتيب، حول نفعه الربوي بهذا، هذا نفع ربح ربوي، ربح ما لم يضمن، بخلاف الربح التجاري، فإن الربح التجاري ربح يربح صاحب رأس المال، لكن ربحه توأم مع أنه لو كان خسارة كان من كيسه ومن ماله، لو وقع خسارة في رأس ماله كان في كيسه، فربح مال رأس مال، الربح المعاملي الحاصل بالمعاملة في رأس مال يكون خسارته ودركه وتلفه على صاحبه، هذا ربح تجاري من قبيل ما إذا اشترى بقيمة ثم باع بقيمة أكثر، فإن هنا حينما يشتري يصبح مالكا ولو تلف من كيسه، فليبع بعد ما شاء، هذا ربح تجاري حلال، لأنه ربح من رأس مال فيها عملية الاسترباح والمعاملة المربحة، يكون دركه وخسارته وضمانه عليه على المالك رأس المال، فهو حلال. أما إذا تحول إلى شكل بحيث رأس المال أصبح في هذه المعاملة دركه وضمانه على الغير لا عليه، وهو مضمون له رأس ماله، ويأخذ الربح بلا ضمان رأس المال، هذا هو ربح ما لم يضمن وهو الربح الربوي. هذا هذه الروايات أو خصوصا الطائفة الأولى التي تعطي الكلية قاعدة الكلية النهي النبوي كأنها تريد أن ترسم خطا بين الربحين في الشريعة الإسلامية، بين الربح الربوي وميزة الربح الربوي عن ميزة الربح التجاري. الربح التجاري المعاملي الذي هو حلال طيب طاهر هو ربح ما يضمن، والربح الربوي ربح ما لم يضمن. هذه الطائفة الثانية. هذه الطائفة الثانية أيضا تطبق في الواقع موردا من موارد تطبيق تلك الرواية. تلك والغريب في هذه الرواية أنه هنا أيضا كرواية الكاهلي في المضاربة، مع أن ذاك الإنسان أنشأ البيع بالنسيئة والنظرة بأكثر، لم يقل الإمام البيع باطل، ذاك البيع باطل فيرد البعير على هذا المشتري ويكون ويرجع له مثلا لا يستلم منه ثمن النسيئة، بل يقول البيع صحيح يقع لذا الزيادة لا يستحقها، فإنه يقول فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرتان، وهناك فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه في ثمن البعير نظرتان. يعني الإمام هنا أيضا من قبيل بحث المضاربة، فإن في هذا المورد وفي مورد رواية المضاربة يوجد استغراب واستبعاد، أنه ما أنشأ وما قصده المتعاقدان إنما هو البيع بالنسيئة باثني عشر، أما البيع بعشرة هم لم يقع بينهما إنشاؤه. فالإمام إذا كان هذا البيع، لو كنا نحن والقاعدة نقول هذا البيع إذا كان باطلا ربويا مثلا فيه نهيون فيبطل البيع، وإذا بطل البيع يرجع كل منهما إلى ماله، فالبعير يرجع إلى هذا الذي اشتراه بورقه من السوق، والمتاع يرجع إلى صاحب الناقد، وذاك الذي أيضا اشترى نسيئة بيعه باطل شراؤه باطل. الإمام لم يحكم بالبطلان بل حكم بالصحة وبعدم استحقاق الزيادة، مثل كما هنا، هنا هؤلاء عمل المضاربة للقرض لكن اشترط الضمان. الإمام يقول يتحول العقد من المضاربة إلى الإقرار، مع أنه قال أن ولعل هذا نكتة عدم عمل المتأخرين، بعض المتأخرين أعلام بهذه الرواية واستغرابهم من تلك الفتوى، أنه هؤلاء لم ينشئوا القرض، أنشئوا عقد المضاربة، فحينئذ إذا كان باطلا فليفسد عقد المضاربة لا أن يتحول أوتوماتيكيا إلى عقد آخر غير منشئ، فإنما وقع لم يقصد وما قصد أيضا لم يقع لأنه باطل. إلا أنه هذا كلام المدرسة لا كلام الإمام. الإمام والشارع يقول هؤلاء على كل حال كانوا يريدون هذه النتيجة، ذاك كان يريد البعير، هذا أيضا يريد الاسترباح بماله، هذا الآن ضمن هنا وهناك أيضا ضمنه بنحو الصفقة الواحدة، لأنه ضمن يكون الربح غير مستحق من قبل هذا الإنسان المالك للرأس المال الذي ضمن رأس ماله، ولم لأنه أصبح هذا الربح بالنسبة إليه غير جائز، أما أصل معاملته وتمليكه للمتاع يقع صحيحا. يعني هذا كأنه ينحل إلى تعدد المطلوب عند الشارع، يقول بلحاظ أصل البيع والمعاملة لا بأس، أنت قبلت أن يكون البعير لذاك تشتري له البعير تشتري له المتاع، قاتل الآن تريد أن تأخذ منه أكثر من مال دفعت فتربح، هذا نظير الربح الربوي إذا قيل فيه بصحة البيع وبطلان الربا، يعني الزيادة لا يستحقه المقرض بشرط الزيادة، الشرط يبطل لكن القرض يكون صحيحاً، وإن حتى لو أنشئ بنحو بحيث كان مقصوده ذلك هنا يرجع إلى هذا بحسب الحقيقة. فالمعاونة يريدون الزيادة والاسترباح من أصحاب الأموال بلا تضمين رأس المال، وبلا أن يكون رأس المال خسارة ضمان رأس المال بمعنى خسارته عليهم. هنا الإمام يحكم لأن حكم الشارع عبارة عن صحة المعاملة واستحقاق ذاك لهذا المتاع المشتري نظرة بأكثر، لكن عدم استحقاق البايع الذي هو مالك رأس المال، عدم استحقاقه لأكثر مما نقد وأعطاه. كذلك هنا أيضا على كل حال هؤلاء يريدون الاتجار والاسترباح، وأعطاه المال ليتجر به غاية أن ضمنه، فلا يستحق من الربح شيء، يكون العمل صحيحا لأنه عمل مقصود. على كل حال أذن له في أن يتصرف وقصد هذا. إذن فالشارع في كلا الموردين حكم بحكم على خلاف القاعدة من باب التعبد الشرعي أو القانون الشرعي، ولو لأجل أن يلزم أمثال هؤلاء الذين يريدون هذا النحو الاسترباح يلزمهم بأشد الحالتين والنتيجتين لكي يقلعوا عن مثل هذه المعاملات التي فيها روح الربا. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة الروايات الواردة، بعض الروايات الواردة في باب العينة، بيع العينة، الذي هذا العينة بيع العينة، هذا البحث المعروف بين التي فيها رواية، الذي فيه روايات كثيرة وفيه كلمات أيضا معقدة بين الفقهاء. بعض هذه الروايات ظاهرة في هذا المعنى، في النظر إلى نفس قاعدة الربح ما لم يضمن، وأنها تنهى عن بيع العينة بهذا الملاك. وبيع العينة ما كان يتعين به، يعني ما كان يستعان به من البيع ومن المتاع الأمتعة بالبيع والشراء لمن ليس له مال ويريد المال من شخص لا يعطيه إلا بزيادة. وهذا الأمر لو يعطيه قرضا بزيادة يكون ربا واضح البطلان، فيتعين ويستعينان بالبيع بمتاع يبيعونه ويردونه ببيع أو بيعين بشكل بأشكال متعددة لبيع العينة، فيصل ذاك صاحب المال، صاحب الحاجة يصل إلى حاجته من تحصيل المال أو المتاع الذي يريده وليس له مال، وتشتغل ذمته للآخر، وصاحب المال الذي استعان بالمتاع بالبيع أيضا وصل إلى نتيجته وغايته، وهو أنه في قبال دفع ماله النقدي لشراء المتاع لذاك الإنسان مثلا يستحصل على أكثر منه وأزيد منه نظرة ونسيئة في ذمة ذاك الإنسان. وهذا هذا لو كان يريد أن يصنعه ابتداء أن يعطيه الدراهم بأجل بأكثر كان قرضا ربويا واضح البطلان والكبائر مسلمات من الكبائر الإسلامية في الشريعة الإسلامية. فماذا يصنعون؟ يستعينون بمتاع، يحولون المعاملة حينئذ من إقراض ونحو ذلك إلى بيعين مثلا هنا، ومن خلال البيعين يتحايلون بحسب الحقيقة على حقيقة الربا ويصلون إلى غرضهم الربوي. بعض روايات العينة ناظر إلى هذه الناحية، وهذه الطائفة الثالثة. منها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتري المتاع واربح فيه كذا وكذا، اشتري المتاع لي واربح فيه في كل 10,000 مثلا 1,000 أو 2,000، كل 10 بعض الروايات 10 دوازده موجود، يبدو أن هذا كان في السوق الفورس، دخل في سوق المسلمين هذا النحو من التحايل، كما هو الآن أيضا في سوق إيران ما شاء الله من هذه الحيل الربوية. قال: أربح وأربح فيه كذا وكذا، فأراوضه على الشيء من الربح فنتراضى به. أراوضه يعني نتعامل، نساوم، نتجادل إلى أن يرضى هو ويرضى أنا. أراوضه، يروضه، يهيئه، روضه أي هيئه وعداه على الشيء من الربح، أنه الربح يكون مثلا بالده دوازده، في العشرة 12، يعني في العشرة 2 بالعشرة 20%، يبدو أنه مستوى الربح الذي كان يؤخذ له الفائدة، سعر الفائدة كان 20%، فنتراضى به ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم أرده، أشتري المتاع لكن مو لنفسي، أريده لذاك. لولا وجوده ومكانه أنه أراد مني هذا الشيء لم أرده، أنا ما أريد أشتري هذا المتاع، لا يفيدني شيء. ثم آتيه به، أأتي بالمتاع إليه فأبيعه، أبيعه بذاك الذي اتفقنا عليه. فقال الإمام ما أرى بهذا بأسا، إذا كان بهذا النحو تذهب وتشتري لنفسك ثم تبيعه عليه ما أرى بهذا بأسا، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك. هذا المتاع حينما تشتريه إذا هلك قبل أن تبيعه من مالك أو من ماله، إذا كان من مالك وهذا عليك يكون خسارته وضمانه عليك، وهو بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده، لم يكن ملزما بأخذه منذ بمجرد أن تشتري، الذي هو عبارة عن نفس الصفقة الواحدة التي أشارت إليها تلك رواية محمد وثقة محمد. فلست أرى به بأسا، مفهوم هذه الجملة بل منطوقها أيضا أن علة الجواز هذه النقطة، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك لا من ماله، يعني أنت تضمن رأس المال، إذن فهذا ربح لمال برأس مال لك، ضمانه وخسارته ودركه عليك، ولا بأس به، لا أرى به بأس. إنما يكون فيه البأس لو كان بنحو بحيث لو هلك كان من ماله لا من مالك، معنى هذا الذيل هذا أعطى هذه الضابطة، أنه إن كان بنحو بحيث لو هلك أو عطب أو صار فيه شيء بعد أن اشتريته بالنقد من السوق، لو هلك كان من ماله لا من مالك، فأنت مالك مضمون فيه بأس، هذا ربح ما لم يضمن، وإلا إن كان من مالك فليس فيه بأس، لا أرى به بأس. نفس المضمون الوارد في الرواية الثانية، وصل مع ذاك الذيل من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. ورواية أخرى صحيح منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه بنحو التعيون، ما عنده مال حينئذ يستعين يريد الثوب بالثوب مثلا لأن يحصل ذاك الشيء، والمال هم كان يريده بالثوب أو يريد أن يبيع الثوب على ذلك يأخذ دراهمه، لأنه بعض أوقاتهم هذا هو المقصود. قال ليس عندي، قال ليس عندي هذه، ليس عندي هذه دراهم، فخذها فاشتر بها. فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد، ثم جاء به أيشتريه منه، جاء به لأنه اشترى بدراهمه، يستطيع أن يشتريه منه طبعا بنسيئة بأكثر من هذا المال كان لهذا الإنسان. قال فقال عليه السلام أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت بلى. قال إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري؟ قلت نعم. قال لا بس. أيضا نفس المضمون، أن هذا إن كان إذا ذهب الثوب، يعني إذا ضاع الثوب، إذا تلف الثوب، إذا هلك الثوب، هنا قال هلك هنا قال ذهب الثوب، معنى واحد، هلك من المتاع هنا قال ذهب الثوب، إذا ذهب الثوب بعد أن يشتري من السوق بدراهمك من مال الذي أعطاه الدراهم أو من ماله المسكين هذا الذي يشتري بنسيئة أكثر، إذا كان من مال الذي أعطاه الدراهم فلا بأس أن يكون عينة، أن يتعين. والعينة أساسا اصطلاح فقهي كان رائجا بإزاء هذا العمل، من يريد شيئا وليس له مال نقدي يريد نسيئة ولا يوجد من يعطي نسيئة إلا بربح، فيتعينون حينئذ بدل أن يعطونه قرضا بربح وهو ربا واضح صريح فصيح، يحولون الربا إلى عملية بيع وشراء له وبيع عليه بأكثر نظرتان. فالأئمة هنا قالوا أن هذا إذا كان بنحو بحيث لو كان خسارة كان على صاحب رأس المال لا على هذا الإنسان، وهذا بالخيار بعد أن ذاك يشتريه يلزمه بهذا البيع يكون جائزا، أما إذا كان ضمانه على هذا الشخص الذي يريد نسيئتان المشتري النسيئة والمالك للنقد لا يضمن شيئا فقط يربح مع مضمونية رأس ماله على الآخر، وهذا لا يجوز. وقد أشير إلى أن العلة والضابطة في الجواز وعدم الجواز أن يكون ذهاب المتاع، ذهاب الثوب، ذهاب رأس المال، هلاك رأس المال من كيس صاحب النقد. إذا كان هذا الهلكة من كيسه هنا حينئذ يكون له أن يبيعه بأكثر، وهذا الربح هو الربح التجاري، هذا معلم ومشخصة الربح التجاري أنه يكون دائما الربح توأما مع تحمل الخسارة من قبل مالك رأس المال الذي ربح فيه، بخلاف الربا الربح الربوي خصيصته ومعلمه أن الربح فيه مع تضمين رأس المال. إذن فهاتان الروايتان وهناك غيرهما أيضا ظاهرتان في نفس المعنى بقرينة التعليل، ما يكون بمثابة التعليل وإعطاء النكتة والضابطة فيها. والمشهور حمل الروايتين على أن النظر فيهما إلى بطلان بيع قبل الملك، لأن هذا إذا أراد أن يبيع من قبل فيكون حينئذ بيعه بيعا قبل أن يملك فيبطل. فالإمام يقول لا بد أن تبيع بعد ما تشتري لكي تكون مالكا، فيكون بيعك بيعا بعد الملك. وحينئذ بعضهم حملوه على أنها تدل على بطلان البيع قبل الملك مطلقا، حتى لو أراد أن يجيز بل لا بد أن يبيع من جديد كما قرأتهم في المقاصد. بعضهم حملوها على أنه لو إنما البطلان إذا كان ملزما، أما إذا لم يكن ملزما فجائز، فلو أجاز بعد ذلك بالإجازة يصح لا يحتاج إلى بيع آخر. إلا أن أصل هذا التفسير للروايتين خصوصا لهاتين الروايتين وحتى لروايات أخرى استدل بها في تلك المسألة، نحن بينا في بحث المكاسب أنه غير خلاف الظاهر، فإن الرواية من الواضح أن النظر فيها ليس إلى مسألة البيع قبل الملك أو بعد الملك، كيف وفي بعضها قد صرح الراوي أنه يبيع بعده ثم آتيه به فأبيعه. الرواية الأولى النظر فيه إلى هذا الربح الذي يأخذه عينتان أن هذا الربح هل هو حلال أو فيه شبهة الربا، والذي هو عبارة عن ربح ما لم يضمن. والإمام أيضا في مقام التعليل أشار بهذه النقطة، لو كان النظر إلى حيثية بطلان البيع بلا ملكين كان يقول لا يصح إذا كان قبله لأنك لست مالكا، وأما إذا بعته بعدما ملكته فهو جائز. لماذا يشير إلى الهلكة ويحول الموضوع إلى مسألة أنه لو هلك منه المتاع، لو هلك المتاع كان منك لا من صاحب الدراهم لا من ذاك المشتري. فتمام النظر في الرواية إلى هذه الجهة فيها لا تلك الجهة. ورواية محمد بن قيس خير شاهد أيضا على هذا الفهم، لأن رواية محمد بن قيس بعد أن بين أنهم يجعلونه صفقة واحدة قال لا يعطي إلا مثل ورقه الذي نقد، قال ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبيع بعد ما شاء. ذاك الذيل هناك نعم القرينة على أن ذاك التعبير الوارد في الذيل هو نفس التعبير الوارد في هذه الروايات، أنه إذا باع بعد ما يشتري فلا بأس به فليبيع ما شاء فليتعين أن يأخذ زيادة. تلك الرواية واضحة في أن هذه الحيثية التي جاءت في كلمات الأئمة المنظور فيه أن لا يكون هناك صفقة واحدة، هذه الصفقة الواحدة لا من أجل أنه لا يملك، لأن الإمام حكم بصحة الصفقة الواحدة، هذا الأم قال ليس له إلا أن يعطيه، ليس له إلا أن يأخذ منهم بمقدار ورقه لا أكثر نسيئة. إذن فلم يكن المحذور محذور البيع فيما لا يملك، لكي يقال أن البيع ما لا يملك ينشأ يتحقق التمليك حينا بالصفقة الواحدة، أي مانع في ذلك؟ ينشئه معلقا على أنه حينما يشتري يقع له، كما هو مقتضى القاعدة صحة مثل هذه المعاملة. فالإمام أيضا حكم هنا بصحة المعاملة من هذه الناحية، وإنما حكم على هذا الإنسان بأنك لا تستحق الزيادة إذا اشتريته صفقة واحدة، بعته واشتريت بصفقة واحدة بحيث بمجرد الشراء يقع لذاك بالنسيئة الزائدة بالزيادة، لا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقل. إذن فتمام النظر في هذه الروايات بالقرائن الداخلية فيها وغير ما ذكرنا، أيضا توجد قرائن أخرى لا نطيق لذكرها، وبرواية محمد بن قيس هذه كلها تدل على أن النظر إلى تلك الكبرى الكلية المستفادة من ربح نهي النبي عن ربح ما لم يضمن. من تطبيقات هذه المسألة أيضا رواية الكاهلي، فإن رواية الكاهلي تشير إلى نفس المضمون، من ضمن العامل رأس ماله، من المالك الذي يضمن رأس ماله للعامل ويريد الربح مضمونا، أيضا هذا حاله حال ذاك، يكون قد يريد الاسترباح بماله من دون تحمل الخسارة، يعني من دون أن يكون خسارة وتلف وهلكة المال رأس المال من كيسه، يضمنه على العامل ويأخذ الربح الصافي مع الضمان، هذا هو ربح ما لم يضمن الذي هو الربح الربوي في قبال الربح التجاري. إنما يستحق صاحب رأس المال الربح التجاري، ومعنى الربح التجاري أنه حينما يربح برأس ماله لا يربحه بعمله، ليس له عمل، يريد أن يربح برأس ماله. إنما يستحق الربح برأس المال لو كان ضمانه بمعنى خسارة رأس المال عليه وتلف رأس المال وهلكته من كيسه لا من كيس الغير، فلو ضمن لم يكن له من الربح شيئون، هذا أيضا نفس ذلك المضمون. فرواية الكاهلي تطبق تلك الكبرى التي طبقها الإمام في تلك الروايات السابقة في باب المضاربة، بل لعل الفقرة الأولى من الرواية أيضا واضحة في هذا المعنى، أليس الرواية كانت فيها فقرتان، إن عليا عليه السلام قال من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، قال ومن ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله. هذه المقابلة أيضا ظاهرة في نفس هذا المعنى، كأن كلتا الفقرتين ناظرتان إلى بيان هذه النقطة، أن من اتجر بمال الغير إذا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، أي ضمانه ودركه وخسارته على المالك. لماذا؟ لأنه اشترط نصف الربح، نصف الربح أي لأن هذا الربح نصفه الآخر يكون للمالك، إذن فهو لا يمكن أن يكون ضامنا، الضمان بمعنى الخسارة والدرك على المالك. هذا التفريع فليس عليه ضمان مع اشتراط نصف الربح لا يمكن أن يكون المقصود به نفي ضمان اليد كما حمله المشهور، فليس عليه ضمان، يعني من قبيل الروايات الأخرى التي تقول الوضيعة على المالك، على المال الذي قلنا قد تكون ظاهرة في أن ضمان اليد على المالك، وأنه يعني الضمان على المالك بمعنى ليس على العامل ضمان لأن يده يد أمينة، ليس النظر في ليس عليه ضمان إلى أن هذه اليد لكونها أمينة ليس عليها ضمان، إذ لو كانت لهذه الخصوصية هذا أي تفريع، لا يتفرع هذا على أن يشترط نصف الربح، سواء اشترط نصف الربح أو لم يشترط، اشترط تمام الربح أو قال يعطي تمام الربح للمالك كما في البضاعة أيضا ليس عليه ضمان، لو لم يشترط شيئا لنفسه من الربح أيضا ليس عليه ضمان لأن يده يد أمينة كما في البضاعة، فليس عليه ضمان ظاهر في أن هذا تفريع، من اتجر واشترط فليس عليه، هذا التفريع لا ينسجم إلا أن يكون النظر إلى الضمان العقدي أيضا، أن هذا ليس عليه حتى الضمان العقدي، لماذا؟ لا يمكن أن يضمن، ليس عليه ضمان يعني لا يمكن أن يكون ضامنا حتى بالعقد وبالشرط، لأن هذا في هذا المورد هذا الإنسان سوف اشترط نصف الربح، يعني هناك ربح للمالك لصاحب رأس المال، وصاحب رأس المال لا يمكنه أن يكون له ربح في رأس ماله ورأس ماله مضمون حتى بالشرط، لأنه يصبح ربح ما لم يضمن، فتفريع فليس عليه ضمان على اشترط نصف الربح لا يتم إلا على أن يراد للضمان هنا الضمان العقدي أي التضمين، كما هو مقتضى المقابلة أيضا مع من ضمن تاجرا، فإنه لا يوجد شبه تقابل، فبمجموع الفقرتين كأن الإمام في هذه الرواية رواية الكاهلي رواية محمد بن قيس، أنا قلت الكاهلي اشتباه، رواية محمد بن قيس الإمام في كلتا الفقرتين يريد أن يبين مطلبا واحدا، وهذا المطلب هو أن الربح إنما يصح لمالك رأس المال إذا كان مضمونا ضمانه وخسارته عليه، أما إذا ضمن من العامل فلا يستحق، حتى ضمان الشرطي لا يستحق من الربح شيئا، فالنظر إلى الضمان العقدي إلى الضمان اليدي. فالفقرة الأولى أيضا هي ناظرة إلى نفس ما تنظر إليه الفقرة الثانية، وإلا لكانت تفريع لغوا وفي غير محله، لأن ضمان اليد لا يتوقف، اليد الأمينة يد الأمينة لا ضمان عليها بضمان اليد، سواء كان نصف الربح لذا أو لم يكن، كل الربح لو كان للمالك أيضا يده يد أمينة كما في البضاعة لا يكون ضامنا. لاحظوا كم أن هذه القرائن الخارجية والروايات الأخرى حينما يضم الإنسان بعضها إلى بعض، ظهورات الأول المتفق عليها في الروايات تتغير هذه الظهورات، ويكون فيها آفاق جديدة تنفتح في باب الاستظهار من هذه الروايات. هذا أيضا من جملة الموارد. وهناك موارد أخرى أيضا، موردان آخران أيضا وردت فيهما روايات تطبق نفس الكبرى، كبرى أن الربح ما لم يضمن لا يكون صحيحا ولا يكون مشروعا، لأنه ليس ربحا تجاريا بل هو روحا وملاكا ولبا ربح ربوي. وهذان الموردان بعد انتهى الوقت فجاوز أجلهما إلى بحث قادم، طائفتان أخريتان من الروايات.